بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
وهي واحدة من 21 مسألة سيحدثنا عنها الإمام.
نعم يا بني، فماذا تذكر من قول الإمام في هذه المسألة؟
قال الإمام: إن التعجيل هنا لا يكون إلا في آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب. ثم أورد الإمام أقوال الأئمة في هذا الشأن.
بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي، فهيا بنا إلى سفره الكتاب الجامع.
سبحان الله، الله أكبر.
المسألة الثانية يا إخواني، روى معمر قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحر، وكان يومها. وقال أبو عمر:
اختلف على هشام في هذا الحديث، فراوته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلا كما رواه معمر، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك مسندا، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة مسندا أيضا، وكلهم ثقات، وهو يدل على أنها رمت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر، والله أعلم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز لمن فعله، والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. قال أبو عمر:
أجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها، وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شيء عليه، إلا مالكا فإنه قال: أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به من الحل. واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك عليه دم، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لرمي الجمرة وقتا وهو يوم النحر، فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها، ومن فعل شيئا في الحج بعد وقته فعليه دم.
وقال الشافعي لا دم عليه، وهو قول أبي يوسف، وبه قال أبو ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. قال مالك من نسي رمي الجمار حتى يمسي فليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي أي ساعة ذكر، ولا يرمي إلا ما فاته خاصة، وإن كانت جمرة واحدة رماها ثم يرمي ما رمى بعدها من الجمار، فإن الترتيب في الجمار واجب، فلا يجوز أن يشرع في رمي جمرة حتى يكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة. هذا هو المشهور من المذهب. وقيل ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي، بل إذا كان الرمي كله في وقت الأداء أجزأه. المسألة الثالثة، فإذا مضت أيام الرمي فلا رمي، فإن ذكر بعدما يصدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي، وسواء ترك الجمار كلها أو جمرة منها أو حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم. وقال أبو حنيفة
إن ترك الجمار كلها فعليه دم، وإن ترك جمرة واحدة كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء إلا جمرة العقبة فعليه دم.
وقال الأوزاعي يتصدق إن ترك حصاة، وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث، فإن ترك أربعة فصاعدا فعليه دم. وقال الليث في الحصاة الواحدة دم، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر وهو المشهور
إن في الحصاة الواحدة مدا من طعام، وفي حصاتين مدين، وفي ثلاث حصيات دم.
المسألة الرابعة، ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق، ولكن يجزئه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا. المسألة الخامسة، ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق، فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس. قال مالك
من ترك المبيت ليلة من ليالي منى من غير الرعاء وأهل السقاية فعليه دم.
روى البخاري عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال ابن عبد البر
كان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم، فلذلك أرخص له في المبيت عن منى، كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن منى.
وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء، أي يراق. وقال ابن عباس
إنما سميت منى لأن جبريل قال لآدم عليه السلام تمنى، قال أتمنى الجنة فسميت منى، وإنما سميت جمعا لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام، والجمع أيضا هو المزدلفة وهو المشعر الحرام كما تقدم.
المسألة السادسة يا إخواني، أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي يمنا بمنى من شعائر الحج ونسكه، والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر الحج ونسكه. وفي الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة.
والعقبة التي منع عمر أن يبيت أحد وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة. وقال مالك:
ومن بات وراءها ليالي منا فعليه الفدية، وذلك أنه بات بغير منا ليالي منا، وهو مبيت مشروع في الحج، فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة.
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهدي. قال مالك:
هو هدي يساق من الحل إلى الحرم.
المسألة السابعة، روى مالك أن أبا البداح بن عاصم بن عدي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عمر:
لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث، وكان يقول يرمون يوم النحر يعني جمرة العقبة، ثم لا يرمون من الغد، فإذا كان بعد الغد وهو الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الذي يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل، رموا ليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله، لأنهم يقضون ما كان عليهم، ولا يقضي أحد عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليه. وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك، لأنها أيام رمي كلها، وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم الرمي، لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعادها، ليس لهم التقديم، وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث.
وقال ابن عبد البر: الذي قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية ابن جريج، قال:
أخبرني محمد بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرمون الغد.
قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين:
يرميها يوم النفر الأول حين يريد التعجيل.
وقال ابن المواز:
يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصى، كل جمرة بسبع حصيات، فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصى، لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبعة.
وقال ابن المنذر:
ويسقط رمي اليوم الثالث.
سبحان الله.
فهمت من حديث الإمام يا عم أن الترتيب في رمي الجمار واجب، ثم أورد الإمام قولا آخر، وهو أن الترتيب ليس بواجب في صحة الرمي، فما هو القول الفصل في هذا الشأن؟
الثابت يا ولدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منا، ثم الجمرة الوسطى التي تليها، ثم رمى جمرة العقبة. وثبت عنه يا ولدي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات، وأنها ترمى هكذا مرتبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم.
وبارك فيك يا ولدي وزادك حبا وشغفا بالعلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع إمامنا القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.